التابع والمتبوع لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. قصة التابع والمتبوع لها في القرآن شأن عظيم، وتكرر ذكرها في أكثر من سورة، لأن بعض الناس يظن أن المجرم الآثم هو الآمر هو الرأس، وقد كذب الله عز وجل هذه الدعوة ونفاها من أساسها، فقال تعالى: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فأضاف الجنود إلى القادة. لأنه إذا تأملت أي طاغوت على وجه الأرض يحاد الله عز وجل في حكمه بدءا من سيدهم وهو فرعون، ما هي القوة السحرية التي يملكها فرد واحد ليأمر الملايين فينصاع؟ هو إله؟ إذا أمر أطيع. انظر إلى هذا الفرد الواحد إذا مرض، انظر إليه إذا عزل، تراه كما هو، لا قوة له ولا وزن، هو بشر من البشر. فما هي القوة التي في يده إذن حتى إذا أصدر قرارا أو قانونا تضرر منه ملايين العباد؟ مثلا الكل يقول سمعنا وأطعنا، والكل إذا تحدث في بيته يتحدث همسا كأن للحوائط آذانا، ولا يجرؤ على أن يظهر برأيه في الآفاق. من الذي وفض له كل ذلك؟ إنهم الأعوان، ليس هو فقط، هو نعم أعطى الأمر، والأعوان هم الذين فعلوا كل ذلك. لذلك قال الله عز وجل: وجنودهما. الجرائد السبت الماضي أحد الصحفيين كتب مقال إن وزيرة عريقة في الوزارة عزلت، فلما ذهبت إلى الوزارة لتجمع أوراقها اعتذروا لها لما يوجد سيارة في الوزارة، وركبت تاكسي ورجعت إلى بيتها. وزير المواصلات السلكية واللاسلكية المسؤول عن كل تليفونات البلد لما عزل انخفضت الحرارة عن تليفونه، هكذا كل صحفي. فاتصل هذا الوزير بهذا الصحفي يرجوه ان هم يوصلون الحرارة. هذا هو المنظر، وهذه حقيقة المسألة. لذلك قال الله عز وجل إن فرعون وهامان وجنودهم كانوا خاطئين. لا تقل أنا عبد المأمور، ولكن قل أنا عبد مأمور. كلنا عبيد. وهذا قول الله عز وجل في القرآن في هذه القصة العظيمة التي لها شأن عظيم. وأقول لها شأن عظيم لأنها كذلك في القرآن، كما قال عز وجل في سورة صاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ثم قال عز وجل بعد ذلك قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قصة السارع والمتبوع نبأ عظيم. وقال الله عز وجل ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هكذا قضية في غاية الوضوح. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناك سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص لأن الأمر صار بيد الله تبارك وتعالى. وقال عز وجل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. إذن ينبغي على الإنسان إذا علم أنه سيلقى ربه غدا هو ونده كلاهما لا حول له ولا قوة أن ينظر إلى ما أراد الله عز وجل فيفعله وما كرهه فيجتنبه. وهذه المسألة ليست مع المسألة الرؤوس الكبار والصغار بل قد تكون في أدنى من ذلك. كل تابع ومتبوع على وجه الأرض تشمل هذه القضية وما الناس إلا تابع ومتبوع. ولذلك العلماء تحدثوا في مسألة القتل بالإكرام. رجل أمر آخر أن يقتل رجلا المكره على القتل ما حكمه؟ فهو آثم لأنه إذا لم يقتل قتل. صدر إليه الأمر أقتل فلان إذا امتنع من تنفيذ الأمر قتل هو فهل يعذر لأنه مكره؟ الجواب لا لسبب يسير وبسيط. هل دم الذي أرقته أرخص من دمك؟ ما أنت تخشى إذا قتلت أن تقتل فدمك معصوم ودمه معصوم فلما أرقت دمه أنت خشية أن يراق دمك إذا لم تقتله. فقل لي أدمك أغلى من دمه؟ أدمه هدر ودمك معصوم؟ تكافأتما في عصمة الدم فلا يحل لأحد أن يريق دم الآخر إلا ليقيس بنفس. فلو قتلته كنت آثما وبؤت بإثمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، كن كخيري ولد آدم. وفي الصحيحين من حديث المقداد بن الأسود قال: يا رسول الله، أرأيت لو أني لقيت رجلا من المشركين فقطع يدي، فلما هممت أن أقتله لاذ مني بشجرة وقال: أسلمت لله، فماذا أفعل؟ أقتله؟ قال: لا تقتله. قلت: يا رسول الله، قطع يدي. قال: لا تقتله، فإنك إذا قتلته كان بمنزلتك قبل أن تقتله، وكنت بمنزلته قبل أن تقتله. يعني كأنه قال: كفر، أنت بمنزلته قبل أن تقتله، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. الدماء عظيمة، عظيمة القدر عند الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يفصل فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، لعزتها وعظمتها وتعظيم الله لها، لأن الإنسان لا يحيا إلا بدم. لذلك لما يقال الدم المقصود بالإنسان، هذا جزء يراد به الكل، لأنه لا يحيا بغير الدم. قد يفسد عضوا ويحيا، لكن لا يحيا بغير دم. فمن هنا قال الله عز وجل: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وأراد الله عز وجل أن يعرف العباد أن أي طاغوت هو عبد ضعيف. لما غرق فرعون قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ننجيك ببدنك، أي أن الموج لم يبتلع الجثة وألقاه على الشاطئ، حتى إذا مر الذين كانوا يعبدونه فرأوه ضرب بعضهم كفا بكف: أهذا إلهنا الذي كنا نعبده ونخشاه؟ ما باله لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا. فيزدادون قناعة أن الله تبارك وتعالى هو ملك الملوك، ويتضاءل هذا الطغيان في وجهة نظرهم. لذلك قال: ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. اعلموا أيها الإخوة الكرام أنه قد شغلني في هذه الآية شيء عظيم، وهو قول امرأة فرعون قرة عين لي. ما هي قرة العين؟ والشيء الآخر أن الله عز وجل قال لموسى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. فجاء بالاسم على لسان امرأة فرعون، وجاء بالفعل قرة عين لي ولك، في حين لما جاء في حق أم موسى قال: كي تقر، هكذا بالفعل. والمعروف عند العلماء البيان واللغة أن الاسم يعبر عن الثبات والاستقرار، والفعل يعبر عن التغير والتقلب. فلو قرأت قوله تبارك وتعالى: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط، ووضعت مكان هذا اللفظ يبسط، وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، وجدت فرقا بين الاثنين. الاول باسط، اي صار البسط صفة للكلب لا تتغير، وهذه طبيعة الاسم، ثابت لا يتغير، يعبر عن الديمومة. بخلاف الفعل، لو كان وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد، يعني يحرك ويبسط، يقبض ويبسط، فالتعبير بالاسم أقوى. فلماذا جاء التعبير بالاسم على لسان امرأة فرعون؟ وما هذا الحب الفجائي؟ امرأة ترى طفلا غريبا لأول مرة، ومن أول نظرة تقول قرة عين لي ولك. ما هو السر في ذلك؟ هو قول الله عز وجل لموسى: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. وألقيت عليك محبة مني لا يراك أحد إلا غلب على حبك، لأن القلوب بيد الله عز وجل، كلها مفاتيحها بيد الله عز وجل. أنت لا تملك قلبك برغم أن قوام حياتك به، لكن أنت لا تملكه. ألم ترى يوما أنك غلبت على حب إنسان أو على حب امرأة حتى كدت أن تسلف وكادت أن تضيع سمعتك بين الناس، والناصحون يقولون لك كف عن ذلك ولا تتبعها نفسك حشرات، فتقول لا أقدر، قلبي ليس بيدي. وكذلك إذا غلبت على بغض إنسان تتمنى أن تحبه ولا تستطيع. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها كيف شاء، ولو كان قلب المرء بيده ما كفر طرفة عين ولكان من أفضل المؤمنين، ولكن القلوب بين يدي الله عز وجل يقلبها كيف شاء. ولذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولو كان قلب المرء بيده ما كفر وما خشي المؤمنون على أنفسهم في زمان الفتن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمر بالناس زمان يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من أعراض الدنيا، ولو كان قلبه بيده لما أمسى كافرا. فقلوب العباد بين يدي الله عز وجل. فإذا قال الله عز وجل لموسى: وألقيت عليك محبة مني، فحق لامرأة فرعون أن تقول من أول نظرة قرة عين لي مغلوبة، مغلوبة على هذا الحب. بل قالت: ولك قرة عين لي ولك. هكذا جاء التعبير بالاسم الذي يفيد الاستقرار، ليس هناك تحول. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماوات: إن الله يحب فلان ابن فلان. يا له من عبد، اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد. إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبوه، هكذا بالأمر. فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض، يحبه طوب الأرض ورملها وشجرها ودوابها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات العبد الفاجر استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. برغم أن هذا الفاجر لم يمس الدابة بسوء ولم يمس الشجر بسوء، فيستريح الشجر منه والدواب منه، ويرقى الله عز وجل مثل العبد الآبق الهارب من سيده. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاجر لما يحمل على النعل يقول: يا ويله، أين تذهبون به؟ فما له من شفيع ولا حميد. قضية الحب هذه قضية كلها بيد الله تبارك وتعالى. قرة العين، إما أن القر هذا مأخذ من البرد أو مأخذ من القرار. فاعلم أن بهاء الوجه كله في العين، بهاء الوجه كله في العين، جمال أنفك وجمال جبينك وجمال خديك وجمال ذقنك وجمال فمك كله في العين، كله في العين. إذا تبسمت ابتسامة من القلب ورسمت الابتسامة على وجهك لا يعبر عن حقيقة الابتسام إلا العين، ليس بمجرد أن تبرز أسنانك أنك عند الناس ابتسمت. الناس يقولوا ضحكة صفراء. إيه يعني ضحكة صفراء؟ يعني ضحكة لا يؤازرها العين، لما تضحك من قلبك تلمع عينه وترسل شعاعا تدركه القلوب، ترى وجهك كله ينطق، وهذا كله بشعاع العين. فقول الله عز وجل قرة عين لي ولك لا يقال هذا التعبير إلا في المواطن الرائعة، إما النعيم الكبير المطلق وإلا الاطمئنان الكامل. قال تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال الله عز وجل أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقوله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأن 90% من المتع لا تكون إلا بالعين. ولذلك الأعمى الذي ابتلاه الله عز وجل بفقد حبيبتيه وبفقد كريمتيه كما في الحديث القدسي إذا ابتليت عبدي بفقد حبيبتيه، إنما سماها حبيبة لأنه يحب الدنيا بها. وقال في اللفظ الآخر وإذا ابتليت عبدي بكريمتيه سماها كريمة لأنها تصونه عن ذل السؤال إلى الله. إن فاقد البصر لا يستطيع أن يمر الشارع إلا وهو وجل أو يقول خذ بيدي، والحاجة إلى الناس ذل فبها تكرم ولا تحتاج إلى الناس. عند كفيف البصر يستوي الذهب مع التراب، لا يضر عنده أن يسكن في شوخ أو في قصر منيف. ما الذي ضيع هذه المتعة بالنسبة له فقد عينيه؟ إذن 90% من متعك في الدنيا تمارسها بعينيك. فتخيل هذه العين التي متع الدنيا كلها منوطة بها لا تقر، مضطربة لا تقر. إذن عدم قرار العين يساوي عدم التمتع، يساوي فقد الدنيا. لذلك في الجنة الله عز وجل من متع بالبصر يقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فتقر عينه، لماذا تقر عينه؟ لأن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من كفر، فلماذا تقر عينه؟ وقال الله عز وجل وقال في كتابه المجيد هو يحكي قصة مريم على لسان عيسى عليه السلام قال فكلي واشربي وقري عينا، كلي واشربي وقري عينا. المرأة الشريفة العفيفة الغافلة عن الفاحشة أعظم ما يؤرقها أن تتهم بالزنا. فتصور امرأة سليلة بيت الكرم وسليلة الطهر والعفاء ترجع إلى بيتها بولد تحمله مع قوم لهم ألسنة حداد شداد، ماذا تفعل وهي تحمل الولد؟ قال لها قري عينا، وهذا أمر لها بالاطمئنان الشديد، وعبر بذلك قري عينا لأن أعظم الاطمئنان الاطمئنان أن تقر العين. تعرف قلبك لا ينام قبل عينك، تعرف هذا أم لا؟ لا تستطيع أن تنام على الإطلاق وعينك مفتوح أبدا أبدا. متى ينام قلبك؟ إذا نامت عينه وغمض جفنه. فلو أن عينك لا تقر في قرار يبقى تكدر صفو قلبك، تكدر منامك وتكدر أكلك وشربك، يعني باختصار تكدرت حياتك. أو أن قرة العين من القر وهو البرد، البرد. ولذلك في الدعاء يقولون أنام الله عينك، وإذا دعوا على رجل قالوا أسخن الله عينه، أسخن الله عينه. يعني أسخن الله عينه يعني رزقهما البكاء المستمر، من دمعة الحزن حارة فلما يكون يبكي حزينا من قلبه دموعه بتكون ساخنة. فكأنما قالوا له لن قطع بكاؤك أبدا. لما يقولون أسخن الله عينك يعني تفضل ساخنة بتفضل مستمرة يعني لن قطع بكاؤك أبدا. فقرة عين ممكن تكون مأخوذة من القر وهو البرد. فرجل عينه باردة يعني مطمئنة يعني لا سخونة فيها. وفي معنى آخر سنذكره إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قد علمنا أيها الإخوة الكرام أن امرأة فرعون قالت قرة عين لي هكذا بالجزم وبالاسم، لأن الله عز وجل قال وألقيت عليك محبة مني، يحبك البر والفاجر من أراد ومن لم يرد. فصار هذا الحب شيئا مستقرا ثابتا لا يتغير. أما في حق أم موسى قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هكذا كي تقر بالفعل الذي يفيد التجدد والاستمرار، لأن حب الوالد ولده خاضع لبر الولد. مرة تجد الأب عايز يقتل ابنه، ومرة يعاقبه بصرامة، ومرة يبكي رثاء له. حب الوالد متغير وحب الأم متغير، مرة فوق مرة تحت. كل هذا خاضع لبر الولد. ولذلك لما جاء بشير والد النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخص النعمان بشيء عن بقية إخوته، فقالت امرأة بشير لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير فقال يا رسول الله إني أردت أن أنشئ أي أعطي ابني هذا نحلا وأردتك أن تشهد عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جوف. وفي اللفظ الآخر قال أتحب أن يكونوا لك في البر سواء كلهم يبرونك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. بعض الأبناء يدعو على أبيه لحرمانه من العطاء، وبعض الآباء يدعون على أولادهم. فمسألة الحب والبغض هذه مسألة تابعة لبر الولد والوالد، لذلك كان متغيرا. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يقال إن موسى صغير كان طفلا، وإشفاق الإنسان على الطفل الرضيع أعظم وأكثر من إشفاقه على الشاب البالغ الجلد. أنت إذا رأيت ولدك الصغير يتألم يتقطع كبده عليه، بخلاف ما إذا رأيت ابنك الذي ناهز الأربعين يبكي مثلا أو يتألم أو يجود بنفسه، يكون حزنك على الولد الصغير أضعاف حزنك على الرجل الكبير. فمن هنا جاء بالتعبير بالفعل كي تقر تقر، وهذا القرار إنما يتجدد باستمرار كلما صالعت أم موسى وجه موسى، كلما صالعته تجدد العطف عندها. فلذلك قال الله عز وجل فرددناه إلى أمه، وفي سورة طه قال فرجعناك وهو يخاطب موسى إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. المفسرون أظهروا سؤالا في هذه الجزئية، قالوا قد يكون من المناسب أن يقال لا تحزن وتقر عينها، فإن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن. فلماذا جاء قرار العين قبل الحزن قبل نفي الحزن؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. يقولون وربما كان المناسب في المعنى لظهر المعنى أن يقال لا تحزن ويقر عينها، إذ أن قرار العين لا يكون إلا بعد انتفاء الحزن. فالجواب أن هذا أبلغ في نفي الحزن، لأنه بعد القرار ينتفي الحزن يقينا، لكن ليس انتفاء الحزن دليلا على حصول الطمأنينة. ممكن يكون ليس بحزين ولكن ليس بمطمئن، أي صحيح ليس عنده حزن ولكن ليس عنده طمأنينة، لكن لا يكون عنده طمأنينة إلا إذا انتفى الحزن يقينا. لذلك جاء الوصف بقرار العين قبل انتفاء الحزن حتى يقول ألا حزن عندها على الإطلاق. وللحديث بقية بعد الصلاة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، وكل ذلك عندنا وأقمصنا.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، فنعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، قصة موسى وفرعون حافلة بالفوائد التي نحتاج إليها في مرحلتنا الراهنة، ذلك أنها تمثل قصة الاستضعاف والتمكين. ولا شك أننا مستضعفون، مستضعفون كأفراد ومستضعفون كأمم. كانوا زمان يعيروننا بأننا نسترق الأفراد في الحرب، والآن يسترقون أمما بأكملها. فالمسلمون يعاملون في الأرض كأنهم رقيق، وقضية التابع المتبوع قضية لها شأن عظيم. الضعيف يذوب في القوي، والضعيف يقلد القوي في كل شيء، حتى الصالح عنده يبدله، ويأتي بالفاسد الفاسد هناك، وتبدل الأفلام ونبدل الأدوار، كل بحسب شعار المرحلة. وأنا لما أنظر في حال أمتنا الجريحة أرى ذل التبعية كأمة ضعيفة للأمم القوية الكافرة ظاهرا جدا. التعليم عندنا في مصر، نحن الذين فضلنا التعليم إلى بلاد العرب، الذين علموا أبناء العرب العلوم الدنيوية هم المصريون. التعليم عندنا في مصر عملوا له وزارة سموها وزارة التربية والتعليم، وقدموا التربية على التعليم لأن الساحل لا ينتفع به، يعني المصلحة أن يظل جاهلا، ساحل المصلحة أن يظل جاهلا. وفي حديث موضوع لا أقوله طبعا احتجاجا به، لأن العلماء اتفقوا أنه لا يجوز الاحتجاج بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أنا أريده كقول وقول حكيم. وكثير من الأحاديث الموضوعة فيها معاني جميلة، وهذا لا يعني أننا نصير حديثا كما تكلمت مرارا وتكرارا في هذه المسألة. يقول هذا الكلام: لا تعلموا أولاد السفلة العلم. الأولاد السفلة لا تعلموهم العلم. لأن السافل سيزور بعلم، وممكن يوظف هذا العلم تبع مآربه ومآرب من يخدمه. لذلك نحن نحتاج إلى رجل تربى أولا ثم تعلم. فلذلك كان العنوان جميل: وزارة التربية والتعليم. أساتذتنا الذين علمونا في المرحلة الابتدائية لازلنا نذكرهم، لازلنا نذكرهم. أنا أذكر أساتذتي برغم مضي أكثر من 30 عاما أو 35 عاما على علاقتي بهم، لكن لازلت أذكرهم بأسمائهم وأنسابهم وبلادهم، وأنا بعد طفل صغير لا يعي ولا يحفظ. أساتذة المرحلة الإعدادية إلى حد ما تذكر بعضهم، أساتذة الثانوي ممكن تذكر بعضهم ممكن لا تذكر، لكن أساتذة الابتدائي لهم عندك وزن خاص. ليه؟ أول ما فتحت عينيك على الدنيا وأول ما نضجت مواهبك عرفتهم. أذكر لما كنا نلعب الكرة وإحنا في الابتدائي، إذا رأيت أستاذي في آخر الشارع أتوارى خجلا أن يراني، وقد لا أنام ليلتي خشية أن يراني فيعاقبني أنني ألعب ولا أذاكر. فرقابة الآباء كانت خفيفة لأن الأستاذ كان يقوم بالحمل كله. أمهاتنا مش كلهن بصمجيات عندهم عين للفهم يعني عشان يطلعونا متفوقين في الجامعات ومطلعين متفوقين في الحياة. عندنا ايه؟ الولاد اللي بيشموا هرمون وكوسايين أمهاتهم معاهم دكتوراه ومعاهم لقنصات وبكالوريوسات ومعاهم بلالاز اللي هو التعليمين دول، مش عارفين يا رب العيال. بقول لك الواحد اللي يروح يتجوز يقول لك عايزها معاه بكالوريوس عشان تقدر تفهم العيال، رب العيال وتذاكر للعيال، بنقول له صح النوم كان غيرك اكثر تذاكر للعيال. ده انت هتدفع فاتوره الدروس الخصوصيه من اول يوم. انت بقى حته واحده نتعلمها تتعلم العيال، انتهى الزمان ده. فامهاتنا ولم يكن عندهن لا تعليم ولا دخلنا جامعات ولا دعوه ربون، لان المدرس كان لا تنسوه صفاته واسعه، كان يعرف يربي، يضرب الولد العلقه المتينه وامه تكمل عليه وابوه يكمل عليه. الان مدرسين يقولون لي: احنا بنتملق التلاميذ، نتملقهم رغبه ورهبه. طيب يا فلان رغبه انا فهمتها، انت عايز الولد يجي عشان ايه؟ تديله درس. فلما تعمل كويس وبتاع يجي المجموع. طب يعني فهمتها، طب ورهبه ان ممكن يضربني. كما اقول لكم ولعل كثير من الجمع الموجود الان مدرسين وعارفين حجم النعمه، فقال المدرس يعني لسه في مدرسه من مدارسنا لسه من كم يوم ولا من كم اسبوع ولد داخل المدرسه بيطلع في الحصه وحاطط له كده ايده على بقه كانها ميكروفون يعني، بقول له احنا بقى برنامج على المصري عايزين نتعرف على اسم المدارس. تصور لما ولد يقول هذا الاستاذ، الأستاذ يضربه فيحول الأستاذ إلى التأديب. ليه؟ لأن قريب الولد صنف عالية في التعليم. هو ده التوسي، ده اللي احنا بنقول التبعية. التبعية دي جاية منين بقى؟ المقدمة الطويلة اللي أنا بعملها دي. إيه بقى محل الشاهد فيها؟ محل الشاهد فيها إن نظام التعليم في أمريكا والتربية في أمريكا كده. في أمريكا قانون ممنوع ضرب الولد. مهما فعل ضرب الولد جريمة القانون، يعاقب عليها بالسجن والغرامة. لا يجرؤ أي والد ولا والدة أن يضرب ابنه الصغير أو الكبير على الإطلاق، حول تحقيق. وقصة محفورة في ذهني لما ذهبت إلى أمريكا، قال لي هناك رجل مصري أستاذ في كلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا، ويا ثمه ذلك على جامعة شيكاغو،
وكل ما يجارك عمال ايه يسبك الامريكان يسبك اليهود والكلام ده. قال يا فلان اكثرت السب؟ قال لي نعم انا حصل معي شيء لانني مسلم فعلوا في ذلك وبالغوا. هو له فيلا بحديقه والولد ابن الصغير 6 سنوات يلعب في حديقه الفيلا. هناك في امريكا البني ادم بيتباع جمله واصاع وهو حي قلبه بيمدد ويفتحه بطنه بقى وانت محتاج ايه بقى بالكليه ولا محتاج قلب ولا محتاج مثلا بالكرياس ولا محتاج مصارين ولا عايز ايه بالظبط. وبعدين بياخدوا يقطعوهم ويحفظوهم بحفظ معين ويدوهم مستشفيات الطوارئ وبتاع اي بني ادم محتاج قطعه غيار يدوله من البني ادم ده. فالولد كان بيلعب في الحديقه فجاه الباب اتفتح. اين الولد؟ لم يجد الولد. بحث عن الولد وقع في روعه ان تجار قطع الغيار اخذوه وهيقطعوه بيعوه. فجن جنون وركى في الشوارع كان مجنون الهند طبعا. المهم بعد ساعة ساعتين زمان طال قصر لقى الولد في الشارع كده على شاطئ على الساعة لم يتمال شفت طبعا ونادى في الولد ضرب بايديه ورجليه الساعة على ايه. وهو في هذه الحال مر الدورية الشرطة عليه وبيضرب الولد على طول. اخذوه من اثواء من اثواء ورشهوه ووجدوه هناك وتحقيق رسمي انت كيف تضرب الولد. قالوا يا جماعة الواقع كذا وكذا 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 وكذا. سيرك عصاك ابني بربيه ابني بربيه عشان ما ثاني مرة نفعت البوابة ويطلع ويعمل فيها كده. قال له انت كده مخالف لقانون البلد. انت ايه امريكا يجب ان تحترم قانون البلد. انا فوح بلدك يبقى شنو. 21 يوم في الحبس ذل واذلال لانه ضرب الولد. ولكن 6 سنين ايه اللي عنده من التربيه ولا انا عايز ارد الولد يقول لا يطلع له حر. فلما الولد يطلع من صوره من 6 سنين لا احد يستطيع ان يقول له انت 3 كام يبقى ده تعمل فيه ده ايه اللي ممكن يعمله في الولد ده. فنظام الحريه المطلقه هو ده اللي بيقولوه هنا الان. قرار ممنوع الضرب في الملابس. الولد فاتح وده جيل فيديو تلفزيون ده جيل مخدرات جيل سموم بيضاء لازم المدرس والبيت يتكفف تريد البيت الولد. قال لك لا كان لك انتماس. طب يا جماعه الغوا التربيه الغوا التربيه لايه والتعليم ملغي طريقه الحل احنا نسدد على بعض لان مفيش تعليم. ما هي الا ارحام تدفع وارض تبلع وحصلت الصيف واسعه واتعلم وسع وخد ب 300 جنيه دروس خصوصيه في الشهر وما صرف على الرصيف تعلم عليه تتعب. احد الموجهين الكبار لما سألته بقول له انت ليه بترفع النتيجة وانا قائد بتنجحوا ليه؟ قال لي اسمح هنسقطه ليه؟ يعني انا احنا ممكن نسقطه ونزق معاه لفيس وحشمة. ما هي الحشمة؟ حيث لي خرابيط انا محتاج حيث لي كرسي انا محتاج وبعدين هو في الاخر يطلع يبقى تابع وزارة تانية يريحني طلع القوى العامة واخدك؟ المهم يطلع من التعليم. فزمان كان في وظائف كتير وكان في بقى منافسات وبتاع فكنا ايه بنحترم الوظيفه شويه. والوظيفه عايزه تعليم لكن دلوقتي مفيش. كلنا بنقعد والجماعه بتاعت 89 لسه قاعدين على الوظيفه لحد دلوقتي او يمكن 85 قاعدين على الوظيفه. الارض كلها صحراء ومع ذلك نظام الاسئله وقف. 5 فدادين والكلام ده وقف وقال لك منحه من البنك وقرض من البنك والبلد الازرق ده. طب موقفين ليه 5 فدادين؟ وليه كانت تطلعوا 20 ولا القرار ايه؟ هو الارض براحه اهو وخلي العالم تشتغل وملكوا الناس اول ما يبقى صاحب ملكها السريع وهيبقى عنده من وممكن يبيع ويشتري والناس عندها مواهب بدل البورصه اللي بدات تنضرب والاقتصاد هينضرب في مقتل اهو. كان يوظفوا الكلام ده في الاراضي على ارض الواقع لان البورصه اكثر شيء على اقتصاد اي بلد. والكلام ده انا قلته انا راجل لا ادري شيئا في الاقتصاد. فكيف بالجماعه الكبار بتوع الاقتصاد اللي عملوا احسن حاجه البورصه؟ البورصه يا جماعه الاقتصاد معناها اخراج المال السايل تحت البراءه. اللي عنده اسم حوشة بيطلعه في البورصه. واللي ماسك البورصه في العالم كله يهود ويستطيعوا ان هم يهدموا اقتصاد اي بلد مهما كان قويا بالبورصات. انهم بيدخلوا كيهود راس مال قوي جدا يرفعوا نسبه السهم ارتفاع وهمي لا حقيقي. انا بشتري الان السهم في شركه مثلا اي شركه مساهمه احنا مليون واحد السهم ب 100 جنيه. أنا فاتري 1000 سهم 2000 سهم 3000 سهم. بعد 5 شهور فجأة يقول لك الشركة معروضة للبيع، السهم وصل 500، يوم اللي لسه حاطط فلوس تحت الباب يا خسارة 500، ولا بيع دلوقتي اهو، لو عايز تبيع بيع، السهم الشهر الجاي ب 700، انت هتبيع؟ بقول الشهر الجاي ب 700 وانت عايز هتاخدهم تخليهم؟ خليهم، بدل ما كانوا 100,000 بقوا 500,000، وبعد شهر هيبقوا 700,000، علشان يبص كذابين ويبقى يعني كلمتهم صادقة، بعد شهر يبقى 700، واحتمال السهم يبقى 800، تبيع؟ مين اللي يبيع؟ حد يبيع ابدا. بعد شهرين نزل السهم ل 70 جنيه، نزل يا جماعه اللي حصل، قال لك عرض وطلب، تبيع؟ على فكره ده بقول الشهر الجاي بقى 30، تبيع ولا لا؟ هتبيع كده، تقوم تبيع، انت داخل السهم بكام؟ ب 100، هتبيعه بكام؟ ب 30. هذه شغل اليهود، هذه شغل البراء. فين البضاعة اللي في الدنيا اللي ممكن تزيد من 100 ل 700؟ كل ده حبر على ورق. وجربوا وسألوا الناس المخلصين بتاع الاقتصاد، المخلصين بتاع الاقتصاد، تلاقي شغل البورصة كله كده. تنضرب البورصة فكان انضرب في مجال. طيب لما البورصة تنضرب الضربة القاتلة دي، يبقى أصبح في جيوب الناس سيولة؟ أصبح في سيولة يا جماعة؟ مفيش سيولة، لا انت عارف تشتري ولا غيرك عارف تبيع. يبقى دور الاقتصاد في مقتل، يبقى تتدخل الجهات الاجنبيه لرفع الاقتصاد، تتدخل بشروطها الموجوده. فالنهارده انا لما اكون انا راجل صاحب راس مال وترجمه لشغلة الارض، اخضر وازرع وده من مصلحه البلد. فالنهارده مساله الخمس فدادين والسبع فدادين والسبع فدادين وقفت، وبقت المساله كلها قروض من البنوك عشان ياكلوا الشباب ربا. قرض البنك هذا ربا صريح لا اشكال فيه. فالنهارده لما يكون خطه التعليم كلها الجديده خطه فساد واشكال، تابعه للطريقه الامريكيه، وهكذا الامم الضعيفه، الامم الضعيفه تدوب في الامم القويه، والقوي هو الذي ياخذ القرار. فقصه التابع المتبوع حتى على مستوى الدنيا وعلى مستوى الارض قصه خطيره جدا. فقصه موسى وفرعون هي قصتنا، نقرأها ونفقهها ونتدبرها، لأن هي دي المرحلة الراهنة تحتاج إلى قصة موسى وفرعون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول للذين يستخدمون العنف في الدعوة: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، دعوا السنة تمضي. ونحو هؤلاء المنفرين عندنا مثبطون، مش منفرين، مثبطون. كل ما ينجم نبوه في هذه الأمة يقتلوه، وإنه لا حيلة لنا وليس في الإمكان أبدع مما كان، ونظل أمة مستهلكة. في مجلة السيارات الموجودة في جريدة الأخبار اليوم بشرى عظيمة إن العام القادم سنصنع سيارة مصرية خالصة 100%، وإحنا بادئين ثورتنا الصناعية كما قالوا التقارير الرسمية مع اليابان يوم بيوم. فشوفت هذا التأخر الصناعي، اعتبر هذه المسافة في التأخر في كافة الميادين الحياتية، ونحن تابعون فيها للدول القوية، لذلك تفرض علينا ما تريد، وعلمنا احنا حقول تجارب. أي دواء لا يمكن يستخدم مثلا في أمريكا قبل 10 سنوات لحد ما يجربوه على الأمم المستضعفة، خلال تجارب. إذا أثبت الدواء يعني فعاليته، يبدأ بقى يسمح بنشره وطرحه في الأسواق الأمريكية والأوروبية بعد ما يكون قضى على مئات أو على ألوف في أثناء التجارب. فالتابع والمتبوع كلاهما يوم القيامة أمام الله عز وجل كل يتهم الآخر. إحنا كده بنقول لأي واحد معه منصب: اتق الله تبارك وتعالى ولو دامت لغيرك ما وصلت اليك. وفي ناس وهو في منصبه لا يسلمه ويلقي السلام لاطراف مناخيره، وبعد ما يترك المنصب هو الذي يتذلل. هذا يدلك على انه يكلمك بالمنصب. في حته مساله المتبوع دي يا اخوانا، هذه مسألة كما قال أبو العلاء المعرفي: إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان وهبته محاسن غيره، وإذا أجبرت عنه سلبته محاسن نفسه. كم ذلك الكلام؟ إذا أقبلت عليه أعطته محاسن غيره، إذا بتصرف كما لو كان ملكا مطاعا، كل الخيوط في إيده، ولما تسيبه يفقد ذاته لأنه تصرف في الدنيا بأكبر من حجم، فيرجع حزما أقل من حجم. فربنا تبارك وتعالى خطأ الجميع وقال خاطئين، ولم يقل مخطئين، لأن الخاطئ في تعمد الخطأ، بخلاف المخطئ أكثر ما يعبر به عن الخطأ غير العمد مخطئ. لا تقل خاطئ، إذا أخطأ رجل عفوا بغير عمد لا تقل خاطئ، إنما قل مخطئ. مخطئ لأن كلمة مخطئ فيها معنى الغفلة، بخلاف خاطئ فيها معنى العمد. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. تجد الجندي بيضرب بمنتهى الإخلاص، ليه يا ابني؟ ليه بتضرب بهذا الغل؟ جعفر ليه تضرب بهذا الغل؟ خاطئ يشتغل. قال الله عز وجل: وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. طيب ماشي ليه؟ إنما لك ليه؟ قال لك: إن الله عز وجل إذا أراد أن يعذب إنسانا عذبه بما يريد. طب ليه برضه؟ ألا طالما أنه مريد سيستمر، لأنه لو فترت همته عن الطلب كف خلاص، لكن طول ما هو مريد مستمر وبيحاول، وكلما استمر وحاول عذب يزيد عذابه وتزيد إرادته ومحاولته، فلا يزال يتعذب أبدا بما يحس. فقالت: قرة عين لي ولك. وذكروا في الإسرائيليات أن فرعون لما رآه أحبه، لأن ربنا سبحانه قال: وليه وألقيت عليك محبة مني. وورد في بعض الإسرائيليات التي يعني لا نذكرها احتجاجا طبعا، أنه قيل لإبليس يوما: هل أحببت أحدا من بني آدم؟ قال موسى: لأن الله قال له: وألقيت عليك محبة مني فأحببت. لذا إذن فرعون أحبه رغما عنه. طيب، وعلى التسليم بأن هذا الأثر الإسرائيلي لا يصح، إذا تأويل لك هنا من باب التخدير والتنويم ليتم قضاء الله عز وجل: قرة عين لي ولك. فإذا كان لك أنت أيضا، فيقوم يقر فرعون يحيك على نظام التنكيل: لا تقتلوه عسى، وكل عسى في القرآن وقعت ما عدا واحدة، وهي قول الله عز وجل: عسى ربه إن طلق كن. إنما كل عسى في القرآن وقع وتحقق. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو هنا إما أن تكون للتخيير وإما أن تكون للترقي، يعني عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. إذا رأينا المصلحة في اتخاذه ولدا تبنيناه، وإن لم ترى المصلحة في ذلك عسى أن ينفعنا وهو بعيد. يبين التخيير هذا أو ذاك، أو أنها للترقي، الترقي أن تكون أو بمعنى بل، كقول الله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون. وكقول الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني بل عابر سبيل. فذا في ترقي، كن في الدنيا كأنك غريب، لا، الغريب قد يأنس في دار الغربة، والمطلوب أن تكون مستوحشا ناثرا، فكن عابر سبيل. فهي توقف عسى أن ينفعنا بل نتخذه ولدا، بل نتخذه ولدا، لأن الولد أرقى، وهم لا يشعرون، وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحدنا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى عذب فرعون بما يحب، ولذلك لما رجع لموسى عليه السلام بعد الرسالة وعرف أنه موسى قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. شوف خطاب، الخطاب خطاب تربية، أولم نربك فينا وليدا، وقول نربك إشارة إلى أن فرعون شارك هذه التربية وبارك باركها. ولبثت فينا من عمرك سنين حتى صرت شابا يا شعب، وفعلت فعلتك الذي فعلت وأنت من الكافرين بنعمتي. ما هو من الكافرين على رأس على لسان فرعون، يعني من الكافرين بنعمتي، ربيتك وليد وكبرتك وعملت العمل اللي انت عملتها دي، اللي هو ايه؟ الوسج الاسرائيلي قتل، الفرعوني قتل، سواء انت من الكافرين اي من الكافرين بنعمات المقصود هنا كفر النعم. فعذب الله عز وجل فرعون بما يحب، وهكذا اذا عذب رجلا من اهل الدنيا عذبه بما يحب، لان تعرفه لو عذبه بما يكره لترك الرجل ما يكره وانقطع العذاب، لكن واحد يعذبه فيحببه، كل ما يعذبه يتعلق أكثر وأكثر فيوم يعذبه، وهكذا كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، أليم شديد، مع إن الألم فيه معنى الشدة، الألم فيه معنى الشدة، والشدة فيها معنى الألم. قال لك هو أليم شديد لكن مع بعض ليدلك على انتصامه تبارك وتعالى، وأنه لا يقدر عليه أحد ولا يقوم له مخلوق، لأن الحلقة مفوقة كده. أليم شديد، يعني مثلا رجل جمع المال من حلال وحرام وبنى مصانع وعمل متاجر وجاب أراضي، وهو في عز الملايين كل ده اتحرقت المصانع وصودرت الاموال والكلام ده، هو دايما يحصل له حصل له ذبحه، حصل له شلل، حصل له اي حاجه من اشياء القضيه. ليش الالم شديد عليه؟ قال لك لان المصيبه جت له بعد ما فقد شباب، لم يعد عنده لا صحه ولا طاقه ولا عمر يكافح الكفاح الماضي، وإلا لو أصيبت أملاكه هو لسه شاب ابن 30 سنة 40 سنة يقدر يقوم على رجليه، لكن تجيله هو ابن 65 سنة ابن 70 سنة هيعمل إيه ده؟ خلاص. فهذا معنى أليم شديد، وهذا يظهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، ليملي للظالم يعني يلقي له الحد. كلمة أخيرة بمناسبة شهر رمضان، وهي مناسبة لأولياء الأمور أن يرفعوا جهاز التلفزيون من البيت، هذه مناسبة حارة لأولياء الأمور، ارفعوا جهاز التلفزيون من البيت، وجود هذا الجهاز في البيوت حرام، حرام. وقد دللت قبل ذلك كثيرا على حرمة هذا الجهاز، ولكن سأذكر فرقا من حرمته، لأن العادة لأول جمعة رمضان بتجد كثيرا من الذين لا يرتادون المساجد يدخلونها، فهذا كلام جديد عليهم وهم أحق الناس به وأحوج الناس إليه. لا تقل لي بشوف فيه استعراض، لأن لي حجة أرى. ولا تقل لي بشوف في عالم الحيوان، ولا تقل لي بشوف فيه القرآن. دي كل البرامج التي يمكن أن يتعلق مبيح التلفزيون بها شكر من كده، يأتي على الأشياء النافعة ويقول أنا أنظر إليه. إحنا عمدتنا في ذلك رعاية المصالح، وقد اتفق علماء الشريعة على أن الشيء إذا غلبت مضرته حرم أو كرف على حسب الغلب وحجمها، واستندوا على ذلك إلى أدلة، منها قول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والآيات التي جاءت بعد ذلك فنسقت هذه الآية كآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية لم تلغي الفائدة الموجودة في الخمر في سورة البقرة: فيهما إثم كبير ومنافع. أي المائدة لم تلغي المنافع الموجودة في الخمر، بل الخمر فيها منافع، لكن الله عز وجل قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. لذلك حرم الخمر وحرم الميسر لغلبة الإثم والضرر على النفع. فهذا هو القانون الذي نرجع إليه. فإحنا نقول الآن الإرسال الإذاعي 24 ساعة، كل البرامج النافعة التي تستحق أن ترى على مدار 24 ساعة، كم ساعة اليوم؟ جماعة اللي عندهم المبتلين بالتلفزيون يقولوا لي كم ساعة؟ 4 ساعات مثلا؟ نخليهم 10 ساعات؟ معلش احنا في رمضان شرف، خلي 10 ساعات. 10 ساعات، مع ان انا عارف ان البشره كلها لا تعد ساعتين، لا تعد ساعتين في اليوم. فانت لما تحسبها 10 ساعات يبقى لك 14 ساعة عباره عن فساد وافساد. يبقى ينبغي على حسب القانون ان نحرمه ام لا؟ ينبغي ان نحرمه. في هذا الشهر بالذات العري يكثر، العري يكثر، يقول لك تسالي رمضان، تسالي رمضان، شهر رمضان الذي انزل فيه القران، وهذا الشهر فاضل والكل بيستقبله، والناس بتوسع على انفسها في الاكل والشرب، وينبغي ان يكون والعباده، يوسعون على انفسهم في عباده الله عز وجل، فإنهم يصلون صلاة القيام التي لا يفعلونها في بقية العام، ويصومون كل يوم ولا يفعلون ذلك في بقية العام. إذن في توسعة العباد، ففي توسعة العبادة وفي توسعة الأكل والشرب، وهم أيضا وسعوا في الفساد. فلما يكون أمامك يا أيها الرجل وانت عندك بنات بالغات، ورجل عمال يحضن امرأة في فيلم أو في مسلسل أو يقبلها أمام ابنتك وأنت قدوة ابنتك وابنك، يقول الولد أو البنت، يقول في نفسه: لو كان خطأ لأنكر أبي. لكن طالما أن الوالد ينظر ويقر بالعكس، هو اللي ينتظر، يبقى هذا شيء حاضر. وينسى أناس الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فيقع في روع الأولاد إن هذا حق، أو إن لم يقع في روع الأولاد إن هذا حق، يعتقدون أن الوالد لو علم بالعلاقة فيقر، فيقر. وأباء والله بيتصلوا بي، وأمهات يتصلن بي. البنات خرجنا من التربية، البنات بيكلموا الأولاد في الهواتف، البنات بيلتقوا مع الأولاد في الشوارع في مواعيد، والبنت بتكسر لأمها عن نابها، وتكسر لأبيها عن نابها، وبتهدد أنها تهرب من البيت، ويقول ماذا أفعل؟ عندك تلفزيون يا عم يقول عندي ملوث وعندك بطاطر بوصه وعندي فيديو وقد بعضهم قد بعضهم يقول هذا وهو يبكي على اساس ان هو يعني عالم جميل يقول ده انا جبت تلفزيون ملون والله وجبت فيديو انا يعني مش حارمهم من حاجه يعني بيتكلم على اساس ان هو يعني ايه لا دي حرقه قلب وهو الذي اعطاه الدواء المر تلفزيون اقتناء حرام وانت يا ولي الامر لو واحد في حياتك عشر على عشر لو انت احد عباد الله المقربين في اعمالك زوجتك يمكن ان تدخلك النار وكذلك ابنك لن تزول قدمك حتى تسال عن ولدك وعن زوجتك فقل لي بقى مين اللي غالي لدرجه انك تدخل النار عشان قل لي واحد غالي في الدنيا يستحق ان انت تدخل النار لاجله فكلهم مسؤولون منك كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول وكما قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اكبر حسره على الذي يدخل الجنه ويرى اولاده يتخلصون الى النار هذا المنظر حسره كبيره جدا قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه مرة لما كنا في السجن كان معانا شاب من أسوان من أسوان والقاهرة سفر 18 ساعة فكل 15 يوم كان الأهالي يزوروا أولادهم وطبعا جايين معهم أكل وشرب وخيارات تفاصيل كل ما نحتاج إليه كانوا يأتون به كان واحد لما يقضي زيارة يذهب وهو متهلل الوجه ويلتقي بهم ويجلس ويضحك وبتاع ويرجع كده بروح رجال وجايز معاه الاكل والشرب فكنا ندخل على صاحبنا فاذا هو مهتم مهتم ليه ليس له اهل يسالون عنه هم فقراء وهم لما يقعوا له 18 ساعة في القصار هيجيبوا له ايه لو حد يجي له يقول له كل 5-6 شهور مره لا ادري لماذا قفز الى ذهني لما رايت هذا المنظر قول الله عز وجل قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة قل تصور لمثال يرى كلجة كبده يسحب به إلى حيث لا تفاع ولا مراجعة وهو يعلم عذابها فيتفطر قلبه فإن تقدر قدر هذا الموقف ولا تجري في ركاب الولد ولا المرأة مع جن السمس والفضيلة معروف لا يعني أضرب لك مثلا بدون أن يكون لك مريض عمل عملية والطبيب قال هذا لا يشرب الماء أول ما فأ من البنج عمال يبكي ويقول أقبل القدرة أشرب مي هموت اديني مي أشرب أنت بتعطيه الماء أنت لا تعطيه الماء مع أن قلبك يتخطف من بكاء وأنك أنت نفسك تعطيه يشرب ليستريح لكنك تعلم أنه إذا شرب ماء فترتكب أدنى المضرتين أدنى المضرتين وأقلهما اللي هو يشرب مية وأعظمهما أنه يشرب ويموت فإن تتصرف مع أولادك بخصوص هذا الجهاز كتصرفك مع مريضك عندما يطلب الماء لا سيما أن إسرائيل دلوقتي واليهود يبدوا شبكات وإرسال قوي جدا جدا بأفلام جنسية بعض الناس قالوا لي بعد الساعة 2 عدة قنوات تبث أفلام جنسية صارخة بالإضافة لشبكات الإنترنت وهذه اللي بتاع الأفلام الداعرة الولاد صوروها من على الشبكات صوروها واليهود يفسدون أمتنا بهذا ما أهلك الناس ولا أهلك الحضارات على الأرض إلا النساء كل أمة تبتلى بالجنس تسقط حضارتها كل أمة والجماعة اللي هم يعرفون الحضارات يعرفون هذه الحقيقة جيدة يعرفون نشأة الحضارات وسقوط الحضارات أس سقوط الحضارات الجن وهذا لا يكون إلا عن طريق الجهاز فإنت إذا كانت عندك تلفزيون استرح لا يستطيع مهما فعلوا أن يصلوا إليه لكن توصل شر العالم كله إلى غرفة نومك فنقول لأولياء الأمور اتقوا الله تبارك وتعالى وارفعوا هذا الجهاز بحسب لو كنت تضمن أن امرأتك ستعطيك حسناتها يوم القيامة وكذلك أولادك فأبقي هذا الجهاز وإن كنت تعلم أنه لا صبر لك على النار فاتق الله عز وجل واتق النار. تبقى أيضا تنبيهات مثل ما كثير من الناس يفعل عن البخاخة في نهار رمضان. بنقول إن البخاخة تفطر، البخاخة بيستخدمها مرضى الربو أو الأمراض الصدرية، البخاخة بتفطر لأن لها جرم، وهذا الجرم بعضه يتوزع إلى المريء وبعضه ينزل إلى الصدر. والذين يقولون لا تفطر أقول لهم طيب شارب الدخان في نهار رمضان يفطر أم لا؟ يقولون يفطر، فنقول لماذا؟ لماذا؟ الدخان ليس سبيله المريء إنما يتجه على طول إلى الرئتين، لكن بلع الدخان جزء منه، أي بلع جزء منه يتفرغ إلى المريء، وجزء أكبر أو أصغر أو مماثل يتفرغ إلى الصدر. لذلك الجماعة اللي هم ربنا يعافيهم مصابون بالرب هو له رخصة أن يفطر، له رخصة أن يفطر في رمضان، لكن لابد يستخدم البخاخة، يستخدمها اليوم اللي يمضي بسلام خلاص محسوب له، اليوم اللي يضطر أن يستخدم البخاخة يعيد. وبالنسبة أيضا للحقن، الحقن الذي يعني ذهب إليه بعض علمائنا المحققين أن كافة الحقن لا تفطر إلا الحقن السرجين في نهار رمضان، فإنها تفطر ويجري مجراها اللبوس أيضا فإنه يفطر. وألحق بعض العلماء الحقن اللي هي التي تطول جسم حقن الجلوكوز أيضا فهي تفطر أيضا، إنما سائر الحقن التي يحتاجها الإنسان لعلاجه فهذه أيضا لا تفطر. ما هو إحنا نقول بالنسبة للفيتامينات الحقن التي تقوي، جماعة من علمائنا قالوا أنها تفطر وآخرون ألحقوها بمطلق الحقن فقالوا لا تفطر، فهو الأحوط هو لا يأخذ. بالنسبة للفطرة إذا تسررت إلى الحل إلى الجوف ونزلت أثرت. بالنسبة لبيع جهاز تلفزيون يعني خلاص واحد قال والله أنا هبيع هذا الجهاز ولكن ماذا أفعل بثمنه؟ يعني ماذا أفعل؟ يعني أكسره ولا أبيعه مثلا لمسلم فيقول لي لماذا بعته، ولا أبيع النصراني مثلا؟ فلو بعت النصراني خلاص أسلم، لو كسرته أسلم، لكن كثير من الناس يحتاج إلى المال. فإحنا نقول إذا يعني غلبت حاجتك إلى المال هذا الجهاز وكنت تحتاج إلى المال حقا لا جناح عليك أن تبيعه إلى أي أحد، لكن الذي تبيعه مره بتقوى الله عز وجل، وهو إذا اتقى الله لن يستريح. أما إذا كان مستغنى عنه وربنا سبحانه وتعالى يعني أفاء عليه وأعطاه من المال فهو يعني يفسده ويحتسب ثمنه عند الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.